الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قوله تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات إلى آخر الآية، بيّن الله عز وجل فيها منته على عباده بإيجاد هذه الزروع والثمار التي هم في أمس الحاجة إليها. فقال: وهو الذي أنشأ جنات، أنشأ يا أوجد جنات أي بساتين، معروشات أي ما يحتاج إلى عريش ليرفع عن سطح الأرض كالعنب، وغير معروشات أي ما لا يحتاج إلى عريش وإنما يفرش في الأرض كالحبحب والدباء والبطيخ أو ما يقوم على ساقه كالنخل. ثم قال: والنخل والزرع مختلفا أكله، أي وخلق وأوجد النخل والزرع وخصهما بالذكر لعظيم نفعهما ولعظيم الحاجة إليهما. قوله مختلفا أكله، أكله أي مأكوله، وهو ثمره، وهو ثمر الشجر وحب الزرع، وسماه أكلا لأنه يؤكل. قوله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابها، أن الله خلقهما على هذه الصفة متشابها، أي في الشجر والورق، وغير متشابه أي في ثمره وطعمه. ثم قال: كلوا، وهذا أمر إباحة، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده. قوله آتوا حقه أي الواجب فيما كانت فيه الزكاة كالتمر والزبيب والحب، أي ما يوسق كما في الحديث: وليس في كل دون خمسة أوسق صدقة. وما ليس فيه زكاة فيخرج منه حق مستحب، حق مستحب كالزيتون والرمان ليس فيهما زكاة، ولكن يعطى المحاويش في وقت الحصاد استحبابا لا وجوبا. وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده أي جذاذه وقطعه، جذاذ النخل وقطع الحب وقطع الثمر، فيستفاد من ذلك أن الزروع والثمار يعطى ما يخرج منها يوم الحصاد فيما كان واجبا، ولا يلزم أن يعطى منها كلما حال الحول، إلا أن يكون الإنسان يبيع ويشتري في هذه الحبوب فتدخل ضمن عروض التجارة. ثم قال: ولا تسرفوا، أي لا تتجاوزوا الحد الشرعي في الأكل، في الأكل من هذه المذكورات وما شابهها مما فيه زكاة فتضرون بحق الزكاة، ولكن يؤكل بغير إسراف. وقد جاء في حديث سهل بن أبي حثمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الخارص فيخرص فيقدر الزكاة فيما فيه الزكاة من الثمار وهكذا أيضا الزروع، ويترك لأصحابها ثلثا أو ربعا، وأمره أن يدع لأهلها الثلث أو الربع. وهذا الحديث من طريق رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، وهو من طريق عبد الرحمن بن مسعود وهو مجهول، والراجح أنه موقوف على عمر بلفظ إذا أتيت أرضا فاخرصها أو فاخرصها ودع لهم ما يأكلون، رواه الحاكم. الشاهد أن الخارص يدع لأهل هذه الزروع والثمر ما يأكلونه، فلا يتجاوزون في الأكل حتى يأكلوا من ما تجب فيه الزكاة أو من حق أصحاب الزكاة. وهكذا أيضا لا يسرفون في الإنفاق وفي الإخراج حتى لا يضروا بأنفسهم ومن يعولون. ثم قال إنه لا يحب المسرفين، وهذا فيه بيان لحرمة الإسراف، لأن الله لا يحب أهله، وأيضا هذا تبذير، والله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قال العلامة السعدي رحمه الله في بيان هذه الآية لما ذكر تعالى تصرف المشركين في كثير مما أحله الله لهم من الحروث والأنعام، ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك ووظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث والأنعام، فقال وهو الذي أنشأ جنات أي بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة معروشات وغير معروشات، أي بعض تلك الجنات مجعول لها عريش تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض، وبعضها خال من العروش تنبت على ساق أو تنفرش في الأرض. وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتها، وكل ما ذكره الله في القرآن من الحبوب وهكذا الثمار عظيمة المنافع ونفعها أعظم من غيرها. قال وأنه تعالى علم العباد كيف يعرشونها وينمونها، وأنشأ تعالى النخل والزرع مختلفا أكله، أي كله في محل واحد، أي على تربة واحدة، وربما كان يحوي حائط واحد، ويشرب من ماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل. وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها، لكثرة منافعها ولكونها هي القوت لأكثر الخلق، فقوت الناس الحبوب، وهكذا الثمار الفواكه. قال وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها ولكونها هي القوت لأكثر الخلق. وأنشأ تعالى الزيتون والرمان متشابها في شجره وغير متشابه في ثمره وطعمه، كأنه قيل لأي شيء أنشأ الله هذه الجنات وما عطف عليها، الجنة وما عطف عليها مما ذكر، فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد، فقال كلوا من ثمره أي النخل والزرع، والثمر يكون من الشجر والحب من الزروع. قال إذا أثمر، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، أي أعطوا حق الزرع يكونوا من ثمره، والأصل أن الثمر يكون من الشجر، ولكن الحب كذلك مقصود هنا لأن فيه حقا. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، أي أعطوا حق الزرع وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في الشرع، أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول دوران السنة، ولا يلزم حولان الحول في الزروع والثمار، وإنما يوم الحصاد. فإن كان الخارج بالغا النصاب فيعطى العشر مما يسقى بالسماء أو بعروقه، أو نصف العشر ما يسقى بكلفة الخمس. قال لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء، ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع قبل أن يؤوه إلى أماكنه وينقلوا إلى أماكنه، ويكون الأمر فيها ظاهرا لمن أخرجها حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج. وهكذا يأتي المصدق والخارص ويقدر ما لله عز وجل في هذه الزروع، وهكذا الثمر فيأخذ منها. وقوله ولا تسرفوا يعم النهي عن الإسراف في الأكل، وهو مجاوزة الحد والعادة، وأن يأكل صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة، والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه ويضر نفسه أو عائلته أو غرماءه أي شركاءه، فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه الذي لا يحبه الله بل يبغضه ويمقت عليه. وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار، ليس في كل ثمر وإنما في بعضها، مثل النخل ثمر النخل التمر، وهكذا العنب ثمر العنب إذا صار زبيبا تخرج منه الزكاة. أما الفواكه كثمر الزيتون والرمان فليس فيه إلا على وجه الاستحباب. وهكذا مما لا يدخر. قال وأنه لا حول لها، بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ النخيل، وأنه لا تتكرر فيها الزكاة ولو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة أي أعواما كثيرة إذا كانت لغير التجارة، لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده، وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه لا يضمنها، وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه بعد أن يقدر القدر الواجب عليه، الواجب إخراجه يأكل ويتصدق ويبيع قد علم القدر الواجب عليه، ويترك له شيئا للأكل، وهذا فيه رفع حرج على الناس كون الخارص يأتي ويقدر مقدار الإخراج من هذه المزرعة، يقول هذه المزرعة تحوي كذا قدر الخارج كذا، فيتمكن صاحب المزرعة من البيع ومن الأكل ومن الإهداء ومن الصدقة. قال وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة، بل يزكي المال الذي يبقى بعده أي بعد الأكل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث خارصا، والخارص هو الذي يحزر ويقدر، يخرص للناس ثمارهم ويأمرهم أن يدع لأهلها الثلث أو الربع بحسب ما يعتريها الأكل وغيره من أهلها وغيره، وهذا فيه مراعاة لأهل الثمر والزرع أن يترك لهم ما يأكلون وما يتصدقون وما يهدون، ولا يلزمون بشيء من الزكاة في هذا، وإنما ما عدا ذلك. الأخ يقول: ما مقدار الوسق كيلا أو وزنا؟ الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد بكفي الرجل المتوسط، والمعتبر في مقداره هو الصاع النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن أهل مكة، والكيل والمكيال مكيال أهل المدينة. فالمعتبر هو الصاع النبوي أو المد النبوي، والصاع 4 أمداد، فمقدار النصال 5 أوسق، ومقدار الإخراج كما تقدم إن كان يسقى من السماء أو بعروقه العشر، وإن كان يسقى بكلفة كآلة نصف العشر. انتهينا مما يتعلق بهذه الآية.